أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 84 إن شاء الله تعالى، مع جزء عامة مع قصار السور. نحن فيه الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة البروج. نحن بدأنا من أقصر القصار وبنترقى تصاعديا على طريقة حفظنا في الكتاتيب، ولسبب آخر أن جل السور القصيرة التي نصلي بها ويصلي بها العوام، قلنا نتعلم معناها ونفهم المراد منها أو أن نتدبرها إن شاء الله تعالى. فتعالوا بنا إلى سورة البروج، نقرأها بداية، فنبدأ بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم
بهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه السورة تسمى سورة البروج لقول الله تعالى في مطلعها: والسماء ذات البروج. وتسمى أيضا والسماء ذات البروج باعتبار أول آية منها، والسورة مكية. فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة: والسماء ذات البروج والسماء والطارق. النهاردة لو صلينا بالبروج والطارق يعني سبحان الله العظيم، يعني طب العصر الكوثر يعني قالوا ايه يعني. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. ومعنى قوله بالسماوات أي بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما، يعني يقرأ بها في الظهر كذا في العشاء. تسمى هذه القراءة من وسط المفصل الذي هو من النبأ إلى الضحى. موضوعات تلك السورة: واحد، افتتحت السورة بالقسم بالسماء ذات البروج وما عطف عليه، اليوم الموعود وشاهد ومشهود. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وبعد القسم عطف عليه بلعن أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين بالنار وفتنوهم، ووعيدهم بعذاب جهنم وعذاب الحريق في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إلى قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الموضوع الثاني: وعد المؤمنين بالجنات والأجر الكبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثلاثة: إثبات شدة بطشه عز وجل وكمال قدرته وتمام تدبيره في الآيات: إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد.
أربعة، التذكير بفرعون وثمود وأهلاكهم وتهديد المكذبين، والختم بتمجيد القرآن الكريم في الآيات: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نحن الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع عون الرحمن في تفسير القرآن، ونسأل الله العون والعفو والعافية. فكرة عن السورة، ثم يأتي ما بعدها إن شاء الله من إيجاز أو تفصيل. قول ربنا عز وجل: والسماء، الواو حرف قسم وجر، والسماء مقسم به مجرور، ذات البروج، ذات أي صاحبة، البروج جمع برج، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالبروج جمع برج، مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع، وهي النجوم والكواكب العظام أو منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستسر ليلتين. وهذه البروج 12 هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. يجيبها لكم في الصحف اليومية بس على طريقة التنجيم، تضليل الناس. برجك ايه؟ قال الدلو ولا الحوت ولا الجدي ولا الأسد. وبعدين هو يقول لك ما هي مرتبطة بتواريخ الميلاد، وبعدين يبدأ ولا هذا النهاردة كاتبين لك إن شاء الله يعني في بشارة كويسة، لا هذا النهاردة عندك مصيبة كبيرة ربنا يعافيك، لا هذا النهاردة عندك ضيوف، لا مكتوب لك في البرج بتاعك أنت مش عارف إيه يعني. وكان الناس بقى هي يقعدوا بقى يشوف حظك اليوم وأنت والبروج، لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما البروج معروفة، وذا القرآن بيقسم بها وذكرها في أول الآية هنا: والسماء ذات البروج، وذكرها في آية الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. والعرب من قديم سموها بهذه الأسماء، وتقريبا لوجود شبه بين شكل البرج والاسم الذي سمي به، الحمل والثور والجوزاء، السرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، والسماء ذات البروج. وعلى ما في هذه البروج من الآيات وما فيها من العظمة، قسم ربنا عز وجل بهذه البروج لما فيها من هذه العظمة التي بدأ العلم في العصر الحديث يكتشف منها شيئا، واليوم الموعود يوم القيامة الموعود وقوعه وبعث الناس فيه،
كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
ومن أسماء يوم القيامة اليوم الموعود واليوم المشهود. اليوم المشهود المذكور في آية هود: وذلك يوم مشهود. واليوم الموعود القيامة. تفصيل القول فيها متعذر، وعند الحديث عن الآخرة أو القيامة في أول سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون، أعطينا لفتة دون الشروع في التفاصيل.
وشاهد ومشهود.
قيل هو يوم الجمعة، شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة، هذا معنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل منه. أخرجه الترمذي في التفسير والطبري في جامع البيان. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. نعم، وقد رواه بعض الأئمة موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وقد أخرجه أحمد والطبراني في والطبري في جامع البيان. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، ذخره الله لنا بمعنى خصنا به وهدانا إليه دون من قبلنا. والحديث أخرجه الطبري في جامع البيان. فاليوم الموعود يوم القيامة بلا خلاف. وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله يشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. وقيل أقوال أخرى، قيل الشاهد الله لقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكذا أمته شهود، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والملائكة والجوارح شهود أيضا في قوله تعالى عن الجوارح لما شهدتم علينا وفي الحديث كفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا يعني النظر إلى مثل هذه النصوص ممكن يؤخذ منها تفسيرات ولا ترد وقيل الشاهد يوم عرفة وقيل الشاهد يوم الذبح الذي هو يوم النحر يوم العيد وقيل الشاهد هو الإنسان كما قيل المشهود يوم القيامة في قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقيل المشهود يوم الجمعة لما رواه أبو داود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة بدائع التفسير يعني أورد هذا الحديث لكن ليس هذا تخريجا لا آسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة أخرجه ابن ماجة والطبري في جامع البيان قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي وهذا أليق المعاني وما عداه من المعاني ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه الحصر ذكره ابن القيم في بدائع التفسير أعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك شاهد ومشهود مدرك ومدرك والعالم والمعلوم والرائي والمرئي وهذا أليق المعاني وما عداه من المعاني ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص يعني كل ما ذكر الآن من نماذج إنما هي أمثلة وهذا كلام يعني له نفاسته ما شاء الله قتل أصحاب الأخدود هذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين فأقسم عز وجل بالسماء ذات البروج وبشاهد ومشهود على أنه قتل أصحاب الأخدود وقال ابن القيم رحمه الله والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب لأن القصد التنبيه على المقسم به لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود مرة أخرى وقال ابن القيم رحمه الله والأحسن أن يكون هذا القسم
مستغنيا عن الجواب لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود. ومعنى قتل أي لعن أشد اللعن، وطرد وأبعد عن رحمة الله أشد الطرد والإبعاد وأهلك. يبقى قتل، لعن، وأهلك، وأبعد عن رحمة الله. أصحاب الأخدود، الأخدود مفرد وجمعه أخاديد، وهي الحفر المستطيلة في الأرض. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود، النار بدل اشتمال من الأخدود، ذات الوقود أي صاحبة الوقود، وهو الحطب الكثير المتأجج نارا. إذ هم عليها قعود، إذ ظرف بمعنى حين، أي حين هم على جوانب هذه النار جلوس على الأسرة يتفرجون ويتفكهون. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما، موصولة أو مصدرية، أي وهم على الذي يفعلونه بالمؤمنين أو على فعلهم بالمؤمنين، هذه معنى موصولة، هم على الذي يفعلونه بالمؤمنين أو مصدرية أو على فعلهم بالمؤمنين. من فتنتهم لهم في دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم شهود، أي يشاهدون وينظرون مغتبطين بهذا الإجرام في حق المؤمنين، مما يدل على قسوة قلوبهم ونزع الرحمة منها وجبروتهم. يقحمون المؤمنين في النار ويرونها تلتهمهم، ولا تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي وما وجدوا عليهم في شيء إلا من أجل أنهم آمنوا بالله، وكان هذا يوجب إكرامهم ومحبتهم لا أذيتهم وقتلهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، العزيز اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل، يدل على اتصافه عز وجل بالعزة، بالعزة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع. فهو عز وجل قوي قاهر غالب، ممتنع أن ينال بسوء. العزيز الغالب الذي لا يقهر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الحميد اسم من أسماء الله عز وجل أيضا على وزن فعيل، يدل على اتصافه عز وجل بالحمد، فهو عز وجل حميد، ومحمود في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، له الحمد على ذلك كله، له الحمد في السماوات والأرض وعلى الدوام، كما قال عز وجل: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في الأولى والآخرة، كما قال تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وله عز وجل الحمد على كل حال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الحمد لله على كل حال. وهو عز وجل حميد يحمد ويحمد من يستحق الحمد من عباده بثنائه عليهم ورضاه عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. ولهذا فإن معنى صلاة الله عز وجل على أنبيائه ورسله وأوليائه هو الثناء عليهم في الملأ الأعلى، وفي اقتران هذين الاسمين في ختام هذه الآية بعد لعن أصحاب الأخدود إشارة إلى أنه عز وجل ذو العزة التامة، لا يضام من لاذ بجنابه، فلو شاء لانتصر للمؤمنين، الحميد على ما قدر على هؤلاء المؤمنين، ولو شاء لم يقدر ذلك عليهم، لكن له في ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغة، وهو المحمود على كل حال. نقول الحمد لله على كل حال، ولا نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لما في العبارة من معنى التسخط وعدم الرضا. فالحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله في السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي الضراء الحمد لله على كل حال. زاد بعضهم: ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم قال الله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، صفة ثالثة له عز وجل، وقدم الخبر الذي هو له، الذي له ملك السماوات والأرض لإفادة التخصيص، أي الذي له وحده ملك السماوات والأرض، فهو وحده المالك للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، رب السماوات والأرض وما فيهن، فلك الحمد، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. الحديث المطول في الاستفتاح: قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، خالق السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. الذي له ملك السماوات والأرض، الخلق كلهم وما يملكون ملك لله عز وجل، وملكهم لما يملكون ملك نسبي قاصر، لا يجوز لهم التصرف فيه إلا فيما أباحه الله عز وجل. والله على كل شيء شهيد، أي على كل شيء مطلع، لا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من فتنتهم لهم في دينهم وإحراقهم في النار، وسيجازيهم بعملهم. وقدم متعلق الخبر وهو قوله على كل شيء على الخبر ذاته شهيد، يعني لم يقل والله شهيد على كل شيء، بل قال والله على كل شيء شهيد، لتأكيد عموم اطلاعه على كل شيء. كما والله على كل شيء شهيد، أي على كل شيء مطلع، لا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. من ذلك ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من فتنتهم لهم في دينهم وإحراقهم بالنار، وسيجازيهم بعملهم. وقدم متعلق الخبر وهو قوله على كل شيء شهيد على الخبر شهيد، لتأكيد عموم اطلاعه على كل شيء، كما قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقد اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الأخدود. ومن أصح ما ورد في ذلك ما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الملك والساحر والراهب والغلام، في قصة الملك والساحر والراهب والغلام، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال الغلام للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنه إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق. من الصبيان اللي تكلموا في المهد. الآن أخذنا جزءا من الحديث، مع التفصيل إن شاء الله سيكون الحديث بتمامه. وفي رواية فقال في آخره يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي خد هذا الأخدود هو ذو نواس ملك نجران، وأن الذين وقع عليهم التعذيب هم نصارى نجران. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود إلى قوله والله على كل شيء شهيد، وقيل إنهم أهل فارس وقيل غير ذلك. والأهم من هذا كله أخذ العبرة واستلهام الدروس من هذه القصة، وذلك من وجهين: الأول جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية بالمؤمنين من تحريق وقتل وغير ذلك، وخلو قلوب كثير منهم من الرحمة بل ومن الإنسانية مع ما يزعمونه من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وما المقابر الجماعية والقتل الجماعي والوحشي في كثير من المذابح؟ كان يضرب المثل قديما بمذبحة صبرة وشاتيلة فصارت ليست شيئا إلى ما وقع في البوسنة والهرسك، أو ما وقع بعد ذلك من يعني مقابر جماعية بالنسبة لمسلمي الروهينجا، مسلمي أراكان، مسلمي الإيغور، والمسلمين في مصر مذابح في النهضة وفي رابعة، والتعذيب الوحشي في سجن غوانتنامو وفي سجن أبو غريب وغير ذلك وغير ذلك، إلا نتاجا وصورا لما عليه أعداء الإسلام من الوحشية والهمجية. فأين مناداتهم بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والإنسانية؟ والملوخية والمهلبية، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصدق الله العظيم إذ يقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ولهذا ينبغي ألا يغتر بهم، فهم وإن أظهروا الصداقة فهم في الحقيقة الباطنة أعداء وذئاب، ولو لبسوا جلود الضأن. وكما قيل: إن الأفاعية وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. وقال الآخر: لا تأمنن عدوا لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. والوجه الثاني مما يستلهم من هذه القصة صبر هؤلاء المؤمنين على هذا الابتلاء العظيم، وتقديم أرواحهم للنار فداء لدينهم، إذ لا بقاء لشيء بعد الدين. وفي هذا أعظم الدروس والعبر للمؤمنين بعدهم، وبخاصة الدعاة إلى الله عز وجل والموجهين والمربين وأهل الحسبة وغيرهم ليعلموا أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين. ممكن يقال في الإعراب وبخاصة الدعاة، أي أخص الدعاة إلى الله عز وجل والموجهين والمربين وأهل الحسبة وغيرهم، ليعلموا أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما هو طريق شاق محفوف بالمكاره، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقد أحسن القائل: فدرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر للورود. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي فتنوهم في محاولتهم صدهم عن دينهم، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. وهذا هو المراد بمعنى الفتنة، الفتنة في الدين، حاولت صدهم عن الدين. والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة في الدين والصد عنه. وأيضا فتنوا المؤمنين والمؤمنات بإحراقهم في النار، قال تعالى: يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون، أسأل الله العافية. ثم لم يتوبوا، أي ثم لم يرجعوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما هم عليه من الكفر ويندموا على ما سلف منهم ويعزموا على عدم العودة إليه. فعرض الجواد الكريم التوبة عليهم، على ما ارتكبوه من الكفر به والظلم والقتل لعباده المؤمنين، ولو تابوا لغفر لهم، ولو تابوا لغفر لهم ولم يعذبهم. وقد قال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وقد ادعى الربوبية والألوهية: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله. وأذكر جملة للإمام الحسن البصري رحمه الله: حرقوا عباده المؤمنين وفتح لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم خبر إن، أي فلهم مجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم خبر إن، أي فلهم مجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين عذاب جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها، نسأل الله العفو والعافية. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فالجزاء من جنس العمل، أي فلهم عذاب الإحراق في النار كما أحرقوا المؤمنين في نار الأخدود. فانتصر عز وجل وهو الحكيم العليم للمؤمنين بمجازاة أصحاب الأخدود بإحراقهم وتعذيبهم بنار جهنم، وهو القوي العزيز سبحانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الفوائد والأحكام في هذا الجزء من السورة: واحد، إقسام الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على لعن وإهلاك أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم بالنار، لقوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الثاني أن الله عز وجل أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته الكونية وآياته وأحكامه الشرعية. الثالث التنبيه على عظمة الله عز وجل وتمام قدرته في خلق السماوات وما فيها من البروج وعظمة يوم القيامة وشدة أهواله وعظمة شاهد ومشهود. أربعة أن لله عز وجل في تسليط هؤلاء الكفار على المؤمنين حكما، منها استدراج هؤلاء الكفار من حيث لا يعلمون، ومنها رفعة درجات المؤمنين، ولتكون عبرة وعظة لمن بعدهم إذ لا بد من الابتلاء والامتحان. خمسة جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم في حق المؤمنين من تحريق وقتل بأبشع الصور، وخلو قلوبهم من الرحمة في الوقت الذي يزعمون فيه احترامهم لحقوق الإنسان والحرية والإنسانية. ستة أن هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله، وهكذا أعداء الرسل وأعداء أتباعهم في كل زمان ومكان يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، لقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبعة إثبات اسم الله العزيز وصفة العزة التامة لله عز وجل، عزة القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع، لقوله تعالى: العزيز. ثمانية إثبات اسم الله الحميد وأن له عز وجل الحمد كله وهو المحمود في كل حال وعلى كل حال، لقوله تعالى: الحميد. تسعة إثبات أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، لقوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. عشرة إثبات اطلاع الله عز وجل على كل شيء، ومن ذلك فتنة هؤلاء الكفار للمؤمنين وفي هذا تبشير وتحذير ووعد ووعيد لقوله تعالى والله على كل شيء شهيد. الحادي عشر كرم الله عز وجل وواسع حلمه وعفوه ورحمته وتوبته، حيث عرض التوبة على هؤلاء الكفرة المجرمين مع كفرهم به وفتنتهم لأوليائه المؤمنين لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثاني عشر الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهؤلاء الكفرة المجرمين إن لم يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب الحريق قوله تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الثالث عشر أن الجزاء من جنس العمل، فكما أحرق هؤلاء الكفرة المجرمون أولياء الله المؤمنين بالنار جازاهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق. نسأل الله العفو والعافية. وختمت السورة بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ختاما للآية وختاما للمجلس، نظرت في هذا الجزء المتبقي من السورة مع النظر في الساعة فإذا الوقت لا يحتمل إضافة، فهذه الآيات التي تلوتها هي موضوع محاضرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى تأخذ حقها وحتى لا نشق عليكم ولا علي، فإذا انتهى الوقت ولم تنتهي السورة والجزء المتبقي يحتاج إلى المحاضرة الأخرى إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.